Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بكم. الأسبوع الماضي حل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بن واكشوت في زيارة رسمية رفقة وفد سياسي وصفته طهران برفيع المستوى، زيارة خلفت استياء وقلق بعض الأوساط الموريتانية مثل حزب الصواب المعارض، كما أثارت تساؤلات حول أهداف الدبلوماسية الإيرانية عن تحركاتها المتكررة في دول منطقة الساحل الإفريقي خلال الأشهر الماضية. في أي سياق تندرج تحركات طهران في منطقة الساحل؟ ما هي خلفيتها وأهدافها؟ وهل تسعى إيران مجددا إلى إيجاد موطئ قدم في شمال وغرب القارة الإفريقية؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة، رشيد بلباه أستاذ باحث مختص في الشؤون الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والزميل محفوظ ولد السالك مسؤول التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا مهتم بالشؤون الإفريقية. أستاذ رشيد بلباه أهلا ومرحبا بك. الزميل محفوظ ولد السالك أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بالضيف الكريم.
مرحبا بك محفوظ. إذن نستهل النقاش معك أستاذ رشيد باللبا قبل الحديث عن هذه التحركات الإيرانية في منطقة الساحل وهذه المحاولات للتغلغل في المنطقة، قربنا أكثر في البداية من أهم المحطات التي طبعت علاقة إيران بالقارة الإفريقية.
هو اهتمام متجدد، بمعنى أن تاريخيا كان الدولة الإيرانية اهتمام بإفريقيا، حاليا الاهتمام يمكن أن ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى الخروج من العزلة، بمعنى أن كلما كان لإيران صراع مع الغرب، ونحن اليوم نجد أن الحوار فشل، حوار حول
الملف النووي،
فشل. عندما تفشل العلاقة بين إيران وفي إطار حوار مع دول الغرب، فهي تريد الخروج من العزلة، ولابد لها من إيجاد موطئ قدم جديد وعلاقات جديدة، وخاصة سواء في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية. هذا أولا، ولكن خاصة هذا الاهتمام المتجدد مرتبط بما يجري في الجانب الجيوسياسي من خلال الحرب الأوكرانية. كأننا في مرحلة جديدة، هناك صياغة تحالفات جديدة، ولإيران تحاول أن تجد لها موطئ قدم.
أستاذ رشيد، يعني قبل هذه المحاولات المتجددة، ما هي أهم المحطات؟ يعني
محطات، بمعنى أن أول اهتمام بالقارة كان في عهد الدولة البهلفية، في عهد الشاه كان اهتمام عنده بعد سياسي وإيديولوجي، اقتصادي نوعا ما، سياسي وإيديولوجي، لأن إيران كانت تخشى من المد القومي العربي والبعثي خاصة، وكانت تريد أن تحاربه في الجوار، في منطقة الجوار، وتحاربه كذلك في إفريقيا، وتحارب من خلال الدول القائمة، تحارب كل الحركة التحررية. هذا في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما بعد ثورة الخميني، كانت فترة فتور في المرحلة الأولى لإرساء الدولة في عهد الخميني، ولكن تجدد الاهتمام بإفريقيا في عهد رفسنجاني وخاتمي. كانت عندهم رغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية، ولكن غالبا فشلت، لأن إلى اليوم إيران العلاقات الاقتصادية لا تتجاوز مليار دولار. فعاد أحمدينجاد كان هناك تحول. لماذا؟ لأن في الآليات اللي كانت تستعملها إيران في علاقتها مع القارة الإفريقية ودول القارة الإفريقية، كان البعد التبشيري والبعد الثقافي كان طاغي. فعاد أحمدينجاد الآلية العسكرية ولا لها دور في العلاقات مع دول في إفريقيا. اليوم نحن أمام رئيس جديد. روحاني كانت عرف فترة فتور، لأن روحاني كان له
في هذا السياق أستاذ رشيد محفوظ ولد السالك، يعني من التاريخ إلى ما هو أن، يعني في أي سياق يندرج هذا النشاط الدبلوماسي الإيراني المكثف في المنطقة، دول الساحل، موريتانيا، تشاد، النيجر، إلى غير ذلك؟
أعتقد أن هناك عدة يعني أهداف، عدة سياقات وراء هذا الاهتمام المتجدد الإيراني بالنفوذ والتغلغل في منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا بشكل عام. ولكن من أبرز يعني هذه الأسباب وهذه السياقات هو أننا اليوم أمام جيل جديد في منطقة الساحل من الرؤساء، سواء كانوا مدنيين منتخبين جدد أو عسكريين وصلوا السلطة عن طريق انقلابات عسكرية، وبالتالي انطلاقا من ذلك خصوصا في البلدان التي ذكرت، في بوركينا فاسو، في تشاد، في مالي، وأيضا حتى في غينيا كوناكري، وخارج الفضاء غرب الإفريقي هناك أيضا السودان. هذه الدول تحكمها أنظمة عسكرية، يكاد يكون أبرز التحدي الذي تواجهه هو المتعلق بالإرهاب. إما أنها دول تواجه التحدي الإرهابي بشكل مباشر، أو أن حدودها مهددة بتغلغل الجماعات الإرهابية. انطلاقا من ذلك تحاول إيران استغلال هذه اللحظة، لحظة وجود عسكريين على رأس الدول، ولحظة أيضا تنامي الإرهاب في المنطقة، وبالتالي تريد أن تدخل عبر البوابة العسكرية والأمنية واسترجاع نفوذ وثقة فقدتهما عبر عقود. وبالتالي ما دام التركيز على منطقة الساحل، فإن إيران اهتمت بموريتانيا أكثر، وتريد من خلالها أن تكون جسرا أو بوابة للدخول إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، خصوصا وأن مالي التي كانت المحطة الأولى في زيارة وزير الخارجية الإيراني تتقاسم مع موريتانيا حدود جغرافية طويلة جدا، أكثر من 2000 كيلومتر، يجمعهما ائتلاف دول الساحل الخمس قبل أن تنسحب منه مالي مؤخرا، ولكن بقية موريتانيا والنيجر والتشاد وبالتالي وبوركينا فاسو أيضا. وبالتالي فإن أي دور لإيران في منطقة الساحل والغرب الإفريقي تريد أن تستغل من خلاله علاقاتها مع موريتانيا، ولكن أعتقد أن موريتانيا واعية بالدور الذي تريده إيران، وعلاقاتها بها ستظل في حدودها الدنيا، أو على الأقل لن تصل مرحلة أن تصبح قنطرة لمحاولة دخول إيران إلى المنطقة عبر البوابة الموريتانية. هناك الجانب المتعلق بمحاولة إيران الآن الضغط الذي تشهده أوروبيا بفعل ملف النووي الإيراني وما إلى ذلك، تحاول أن تجد مساحات جديدة لها في المنطقة، أن تتحرر قليلا من إيسار الضغط الأوروبي، وأن تستغل أيضا تنامي الرفض الشعبي والرسمي لفرنسا باعتبار أن المنطقة تشكل تقليديا منطقة نفوذ.
نعم، سنعود لهذه النقطة. أستاذ رشيد بالباه، يعني كل هذا التحرك مغلف كما أشرنا يعني بغلاف تجاري، غلاف اقتصادي، يعني هل يكفي هذا المبرر يعني للتغلغل في هذه الدول، أم هناك خلفيات أخرى ارتباطا بمتغيرات دولية؟ الزميل محفوظ أشار إلى المتغيرات الإقليمية القارية، أيضا هناك متغيرات دولية هامة قد تساعد إيران ربما في هذه المحاولة، محاولة التغلغل.
هو أساسا اليوم إيران تظن أن لها فرصة سانحة لتقوية دورها في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل ومنطقة حوض بحيرة تشاد وغرب إفريقيا. الجانب الاقتصادي لا أظن أن لها من الكفاية من الإمكانيات لكي تلعب دور اقتصادي. هي ممكن أنها تلجأ للتحالف مع روسيا بمعية الصين، أن لها علاقات قوية مع جنوب إفريقيا، دولة جنوب إفريقيا وبعض الدول بجوار منطقة الساحل الكبرى. المهم هو أنها ستشغل آليتين، هي غالبا القوة في العمل السياسة الخارجية لإيران كيعتمد على ثلاث محاور، وكنشوفوها احنا في دول الساحل أنها تشتغل بقوة من خلالهم. غير الأولويات اختلفت اليوم، كاين ما يسمى بالقوة الناعمة، بمعنى أنها كتشتغل في إطار ما يسمى بالهلال الشيعي من خلال الأقلية الشيعية ولكن والتبشير الشيعي، ولكن أنا أظن أنه في 40 سنة الأخيرة ما كانتش عنده قوة كبيرة، ولكن هي كتشتغل من آلية أخرى اللي هي الأقلية الشيعية اللبنانية في غرب إفريقيا وبعض الأقليات الشيعية في بعض الدول الساحل. كاين النطاق الثاني هو التبادل الجامعي، من خلاله كتلعب دور كبير، بمعنى أنها تستقبل طلبة من إفريقيا في إطار خاصة في المجالات التقنية، ومن خلاله كتكون العلاقات وهذا. هذا ثانيا. ثالثا العمل اللي ولا كيدار مؤخرا هو من خلال الإغاثة. احنا كنشوفوا في سوريا أن إيران كتحرك بقوة حاليا من خلال فيلق القدس، وهذا غادي يرجعوا ليه، فيلق القدس اللي تابع الحرس الثوري الحرس الثوري، ومن خلاله كدير العمليات الإنسانية، العمل الإنساني والعمل الإغاثي. هذه القوة الناعمة. احنا شفنا ثلاثة. كاين المحور الإيديولوجي اللي كيعتمد على خطاب محور المقاومة. مقاومة ضد الغرب، مقاومة من خلال ذاك المحور كتلعب لي. احنا كنشوفوا مع دول الساحل سواء مالي سواء بوركينا فاسو، سواء انها حركات هاد الآلية الناراتيفز ديال محور المقاومة ضد الغرب، ضد فرنسا، ضد الولايات المتحدة. ثالث وهذا هو اللي أساسي، هو اللي ممكن أنه كيشكل خطر، هو أن السياسة الخارجية الإيرانية ولات كتعتمد بزاف على الآلية العسكرية من خلال فيلق القدس، لأن فيلق القدس كيشتغل في خارج نطاق إيران، في الجوار الشيعي وخارج الجوار الشيعي. باش نكمل كيفاش كيشتغل فيلق القدس، الآلية العسكرية كتشتغل في إطار الأسلحة، بحكم أن إيران ولات عندها القوة أنها
تصنع
الأسلحة، وفي تصنيع الأسلحة وبيعها كتخلق واحد علاقة تبعية، وهذا هو اللي خطير.
يعني أستاذ رشيد، ممكن يعني من خلال هذه المسألة ديال الأسلحة يعني دعم جماعات،
وهذا هو المشكل، لأن هي العمل ديالها في السياسة الخارجية يعتمد على ما هو مؤسساتي من دولة لدولة، وكيعتمد على علاقات مع مجموعات
أدرع عسكرية،
ممكن تكون أدرع عسكرية ومسلحة، ولكن ماشي مباشرة، من خلال مجموعات أخرى، ممكن يكون حزب الله أو مجموعات أخرى اللي قريبة من العالم الشيعي. غير باش نكمل هذه المسألة ديال العسكري. عسكري غالبا ثلاث أمور، كاين مسألة ديال بيع السلاح، كاين مسألة ديال التعامل المجال التقني والتكنولوجي في إطار السلاح، وكما هو عملياتي في إطار التعاون. وثالثا اللي ذكروا الأخ، هو أنها كتذكر بأنها عندها تجربة في محاربة الإرهاب في العراق.
سنعود لمسألة محاربة الإرهاب. محفوظ ولد سالك يعني ذكرت مسألة يعني تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، هل إيران تستغل اليوم هذا التراجع؟ وأيضا نعلم أن هناك الآن تواجد روسي، هل يمكن الحديث يعني عن اصطدام يعني ممكن ما بين روسيا وإيران يعني حول هذه المنطقة، ونعلم يعني طبيعة العلاقة والتقارب الروسي الإيراني؟
أعتقد أنها تحاول أن تستغل الوجود أو الإقبال الإفريقي الرسمي والشعبي على روسيا، على الأقل من خلال تجربة مالي وبوركينا فاسو، وأيضا يمكن أن تكون هناك تجارب أخرى، وتحاول أن تستغل أيضا يعني هذا الرفض المتنامي شعبيا وعسكريا ضد الوجود الفرنسي، لأنه غرب إفريقيا ودول الساحل بشكل عام تعتبر بأن ما تقوم به فرنسا اليوم في المنطقة هو استعمار في ذوب جديد، يعني ظاهره علاقات عسكرية واتفاقات وتحالفات، ولكن باطنه يعني نفوذ وسيطرة و فرض يعني شروط معينة وتبعية وما إلى ذلك، وحتى اقتصاديا، لأنه لا ننسى أن الفرنك الإفريقي لا يزال اليوم تابع للأورو، وفرنسا تتحكم فيه بشكل كبير جدا، وهو تعمل به 14 دولة إفريقية، واحدة منها فقط لم تكن مستعمرة فرنسية سابقة وهي غينيا الاستوائية، ما باقي الدول فهي مستعمرات فرنسية سابقة. بالتالي هذا الرفض المتنامي على مستوى النخب غرب الإفريقية اليوم، على مستوى الشعوب، وعلى مستوى أيضا الحكام العسكريين الجدد، تحاول إيران أن تتسلل من خلاله وتدخل إلى المنطقة عبر البوابة العسكرية، مستغلة يعني علاقاتها الجيدة مع روسيا من أجل تعزيز
نفوذها في المنطقة. هل هي ستدعم روسيا أم ستنافس روسيا؟
ولكن هي لن تصل ذلك المستوى، لأنه إذا لاحظنا العلاقات لا تزال في مستوى الفتور بشكل كبير جدا، فرغم أنه على مستوى مالي مثلا تم تبادل الزيارة بين وزيري خارجيتي البلدين، إلا أنه عمليا لم يتم الخروج بشيء ملموس، ولم نلحظ إقبال كالذي نلحظه بالنسبة لروسيا مثلا. روسيا قامت منذ الوهلة الأولى بتقديم الدعم العسكري، هناك شحنات عسكرية كبيرة جدا قدمتها لمالي أسلحة حرب وما إلى ذلك. هناك أيضا وعود بتقديمها لبوركينا فاسو ولدول أخرى في منطقة الساحل والغرب الإفريقي وأيضا الدول المطلة على خليج غينيا. بالتالي الإقبال على روسيا كبير جدا لأنها لامست ما يريده الأفارقة بشكل عملي جدا. أما إيران فلا نسمع لها ذكرا، لأنه في السابق ما خلفت إيران لدى الشعوب المنطقة ولدى قادتها وما إلى ذلك أن التعاون معها في هذا الجانب غير مجدي، لأنها تركز على دعم الجماعات الانفصالية والمسلحة وما إلى ذلك، وهذا يقوض وجود دول المنطقة التي تعاني في الأصل من هذا التهديد الإرهابي. بالتالي دول الساحل تتوجس بشكل كبير جدا من هذه العلاقات، وبالتالي الباب يمكن أن يكون موصد بشكل كبير جدا، وإن حصلت علاقات فلن تصل مستوى أن يصبح هناك نفوذ بالدرجة الأولى، لأنه اليوم نتحدث عن عشرات الجماعات الإرهابية المنتشرة في مختلف دول المنطقة. إيران لا تدعم بشكل مباشر جدا الأنظمة الحاكمة وتقديم الأسلحة والتعاون العسكري معها بقدر ما تدعم الميليشيات وتدعم الجماعات الانفصالية، وهذا ما لا تريده دول المنطقة. بطبيعة الحال إيران حينما تدعم هذه الجماعات تدعمها في مناطق محددة جدا، خصوصا التي فيها بعض المعادن التي تبحث عنها إيران بالدرجة الأولى كالماس وكاليورانيوم وما إلى ذلك. نعلم أنه يعني احتياط إيران من اليورانيوم مهدد بالنضوب في السنوات المقبلة نتيجة لأنها بصدد تخصيب اليورانيوم والسعي إلى يعني إقامة محطات نووية من أجل توليد الطاقة، وإن كانت يعني استغلال مدني كما تقول، هذا يهدد مخزونها بالنضوب، وبالتالي هي تركز على الدول الآن المنتجة لليورانيوم كالنيجر كزيمبابوي كأنغولا وما إلى ذلك من الدول.
طيب أستاذ رشيد باللباه، يعني لحد الساعة يعني الأمور غير واضحة بخصوص هذا التغلغل الإيراني في المنطقة، لكن هذه المحاولات لها مخاطر وتهديد أيضا لأمن المنطقة، ما هو حجم الخطر الآن؟
لا 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 الخطر ممكن أن يصبح واقع ملموس في 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 على الأرض إذا تمكنت إيران من خلق نوع من التبعية مع أنظمة أكثر من المجموعات، مع أنظمة من خلال التعاون العسكري. هذا هو الإشكال الحقيقي، إشكال أنها إيران في إطار معين ممكن أنها تربط علاقة تعاون عسكري فيه تسليح فيه تكوين، وهذا ممكن أنه يشكل خطر على اعتبار أن لها بتوازن في علاقات المؤسساتية بين الدول لها علاقات بمجموعات مسلحة، ولكن يشكل إشكال. هذا أولا. ثانيا ممكن إيران يكون لها دور في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، كنعلموا أن كاين أقلية شيعية في نيجيريا كبيرة في عدة جمل، ولكن ممكن أنها يولي عندها دور فاعل ماشي مباشر من خلال تكتل وتجمع. الفكرة شنا هي؟ الفكرة هي أن إيران يوما ما يصبح لها منظور أنها ممكن تصبح فاعل داخل ما يسمى بالبريكس، أو أنها تنتمي مجموعة البريكس. إلى تمكنت أنها تلجأ للبريكس وتولي فاعل من داخل البريكس أو تولي حليف استراتيجي للبريكس، ممكن لو نتكلموا على إشكال تقدر تطرحه إيران داخل إفريقيا أو في جوار شمال إفريقيا. هذا بالنسبة لي هذا هو الإشكال الحقيقي، ولكن في إطار ثنائي من دولة لدولة لا أظن أن إيران لها ما يكفي من أنها تكون فاعل أساسي لمسألتين. هي المسألة الأولى أنها ماشي قوة اقتصادية، ومن الصعب أنك تطمح تكون عندك مناطق نفوذ خارج الرقعة الشيعية،
لكن هناك من يساعد إيران في القارة الإفريقية على التغلغل.
بطبيعة الحال
بطبيعة الحال معروفة ما بين النظامين الإيراني والجزائري.
بطبيعة الحال احنا تكلمنا على شمال إفريقيا في هذا المنظور، هذا على شيء اللي تنقول أن علاقة من دولة لدولة وتبنى فيها تبعية من خلال التعاون العسكري. إلا ولا التعاون العسكري على أساس أن إيران من تزود الآخر بالأسلحة وبالتقنيات وبالمخططات العملياتية كتخلق تبعية. احنا شفنا أن التبعية خلقتها إيران مع روسيا مؤخرا من خلال
حرب أوكرانيا.
بمعنى أن ممكن أن تكون تنازلات من جانب روسيا لإيران في منطقة الساحل. احنا كنحاول
هذا السيناريو. طيب محفوظ ولد السالك، يعني إلى جانب محاولة التغلغل كما أشرت قبل قليل، هناك علاقات وطيدة بين النظامين الجزائري والإيراني. هل يخدم النظام الجزائري هذه الأجندة الإيرانية في المنطقة، شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وربما حتى شرق إفريقيا؟
هي هذه العلاقات، أبدأ من حيث انتهيت، هذه العلاقات تقوم على دعم الانفصال بالدرجة الأولى تسليحا وتمويلا، وبالتالي هذا يقوض الوجود الإيراني ويقوض يعني حضور إيران مستقبلا في المنطقة، سواء المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية، لأنه سياسة إيران تقوم بالدرجة الأولى على التدخل وعلى فرض السيطرة وعلى جعل البلدان تتبع لها في سياساتها، تحاول أن تروج لقطيعة نهائية جدا مع الغرب على مستوى القارة الإفريقية، وإفريقيا تسعى إلى أن تعدد شراكاتها مع مختلف الدول بما يخدم المصالح المشتركة، وهذا ما لا تريده إيران. إيران تريد أن تكون هي الوحيدة في المنطقة. بالتالي هذا الجانب المتعلق بدعم الانفصال وتمويله وتسليحه أيضا يشكل تهديد لمنطقة إفريقيا بشكل عام، لأنها مليئة بالجماعات المسلحة الإرهابية، بعض قادة هذه الجماعات هم جزائريون في الأصل، بالتالي هذا يشكل عائق أمام إيران وحتى أيضا أمام الجزائر، وهو لاحظنا كيف أنه في مختلف المنتظمات العربية والقمم وما إلى ذلك يتم إدراج هذه النقطة على جدول الأعمال، ويتم التأكيد على رفض التدخل الإيراني والوجود الإيراني في المنطقة العربية. نفس الشيء أيضا سيكون على مستوى إفريقيا، لأن هذه البوابة التي تحاول أن تدخل منها إيران وهي بوابتها الوحيدة هي البوابة الخطأ، لأن إفريقيا تريد من يساعدها على يعني القضاء على الجماعات الإرهابية، لا تريد من يدعم هذه الجماعات ويذكي الانفصال على مستوى كل دولة على حدة. وبالتالي هذا التحالف هو تحالف هش إن أراد يعني التغلغل في المنطقة. وعلى ذكر يعني هذه العلاقات الثنائية بين الطرفين، بما أنه إيران الآن تركز على مالي بالدرجة الأولى، الجزائر في مرحلة من المراحل حاولت أن يعني يكون لها وجود قوي في مالي نتيجة لي يعني الحدود الجغرافية الواسعة والمتقاسمة بينهما، ولكن لاحظنا أنها فشلت، لأنه اتفاق 2015 الذي رعته الجزائر بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية لا ذكر له، لم ينفذ، لم يكن حلا ولم يكن بديلا، وهذه أيضا نقطة ضعف ستكون للطرفين على مستوى منطقة الساحل والغرب الإفريقي.
طيب أستاذ رشيد باللبا، في أقل من دقيقتين يعني خلاصة القول، يعني الدول الإفريقية على وعي يعني بخلفيات الأجندة الإيرانية في المنطقة؟
بطبيعة الحال، لأن غالبا إيران ليست لها عرض اقتصادي في إطار التنمية الاقتصادية، العرض ديالها في إطار التعاون الأمني والعسكري، هذا ملحوظ. وإيران عندها سياسة واضحة المعالم في شمال إفريقيا وفي منطقة الساحل، والصراع الأبدي القائم بين المد الشيعي والمد السني في هذا الإطار، بمعنى أن الأجندة الإيرانية واضحة. اللي كيبقى هو أن الأجندة الإيرانية ممكن أن تلقى فرصة جديدة من خلال هذه التوازنات الجديدة اللي كتدار والتحالفات الجديدة. ونضيف أن الإشكال بالنسبة لبعض الجماعات المسلحة في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل اللي مرتبطة عضويا بعض الدول، إلى توصلت إيران أنها تخلق تبعية بينها مباشرة بينها وبين هذه الجماعات المسلحة، ممكن أنها تخلق بؤر توتر في المنطقة. ونكمل غير باختصار أن أكبر إشكال اللي ممكن تخلقه السياسة الخارجية الإيرانية الإيرانية أن السياسة الخارجية الإيرانية لا ترتبط مباشرة بما هو سياسي، ترتبط بالمرجعية الدينية، والمرجعية الدينية الأساس ديالها ولا هو حراس الثورة وفيلق القدس، بمعنى كيولي داك الفاعل العسكري هو الأساسي.
سي رشيد، رشيد بلباه أستاذ باحث مختص في الشؤون الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك. زميل محفوظ ولد سالك، مسؤول التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا المهتم بالشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء.